أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. ما زال كلامنا في التيمم. قد وصل بنا الكلام إلى المسألة 50. قال: يصح التيمم بمطلق وجه الأرض إلى آخره. هنا يتكلم عن الأمور أو الأشياء التي يصح التيمم بها، أي ما هي الأشياء التي نتيمم بها؟ فعندما قلت بأنه التيمم يكون بدل الوضوء، فبماذا أتيمم؟ أي ما هو الذي يكون بديلا عن الماء؟ هنا يقول: التيمم بمطلق وجه الأرض، أي بالتراب والرمل والحجر وغير ذلك، فإنه يكون التيمم بالتراب أو الرمل أو الحجر، أي ما يسمى أرضا ويكون طبيعيا لا صناعيا، أي أن هناك من الأمور التي توضع على الأرض كأرضية المنازل أحيانا، تكون هذه الأرضية من المواد الصناعية، أي ليست من التراب، أي ليست من الأرض. فهنا يقول: التيمم يكون بمطلق وجه الأرض، أي ما يسمى أرضا، ولكن الأرض التي تكون بطبيعتها لا صناعية، لا مثل ما مثل التبليط مثلا، أي الشوارع المبلطة بالقير، فإنه لا يصح التيمم بها. وهنا يقول: الأحوط وجوبان أن يعلق شيء من الأرض في يدك، أي أن تكون هناك ذرات من التراب والغبار ملتصقة باليد عندما تضرب بيدك على الأرض لأجل التيمم، فإنه إذا أردت أن تتيمم بالحجر، أي كانت الأرض من الحجر الطبيعي، وأردت أن تتيمم بها وضربت يدك على الحجر، لا بد وأن يكون على هذا الحجر غبار، بحيث أنه عندما تضرب الحجر يبقى شيء عالق في يدك تمسح به على جبينك، وإلا إذا كان الحجر أملس لا غبار عليه فإنه لا يصح التيمم به. إذن حتى يصح التيمم بالأرض التي هي التراب والرمل والحجر والحصى، لا بد وأن يكون هناك غبار عليه أو تراب، بحيث أنه إذا ضربت يدك عليه على هذا الحجر أو التراب أو الرام، لا بد وأن يكون هناك شيء قد علق بيدك لأجل أن تمسح به جبهتك. إذن لا بد في التيمم من وجود من علوق شيء بيدك لكي تمسح به، لذلك قال: يصح التيمم بمطلق وجه الأرض، أي كل ما يسمى أرضا، ولكن لا ليس الأرض التي عليها طبقة صناعية كما في البيوت التي تطبق، التي تغلف مثلا ببعض المواد الصناعية التي ليست من الأرض. أما إذا كان أصلها من الأرض، أي كانت هي من الأرض مأخوذة كالأحجار الصلبة التي تقطع وتعمل على شكل أشكال هندسية وتغلف بها أرضية المنازل، فإن هذه لا أشكال في جواز التيمم بها. أما إذا كانت لا من المواد الصناعية فلا يجوز ذلك. لذلك قال: يصح التيمم بمطلق وجه الأرض من التراب والرمل والحجر وغير ذلك، أي ما يكون من الأرض ما يسمى أرضا. قال: والأحوط لزوما اعتبار علوق شيء مما يتيمم به باليد، أي لا بد وأن يلتصق باليد شيء من التراب أو الرمل أو الغبار الذي على الحجر في اليد عندما تضعهما على الأرض أو تضرب بهما على الأرض لأجل التيمم. قال: فلا يجزي التيمم على الحجر الأملس الذي لا غبار عليه. مسألة: قال: يجب في التيمم أمور، أي هناك أمور واجبة في التيمم لا بد من توفرها في التيمم. الأمر الأول وهو ضرب باطن الكفين على الأرض، ويكفي وضعهما أيضا، والأحوط لزوما أن يكون ذلك دفعة واحدة، أي أنه لا بد في التيمم من ضرب باطن الكفين على الأرض. فهنا يتحدث عن كيفية التيمم. التيمم تكون كيفيته بهذا الشكل: أولا أن يضرب بباطن الكفين على الأرض، أي هذه راحة اليد، المنطقة الملساء، باطن الكف، هذه المنطقة يضرب بها الأرض أو يضع الكفين على الأرض. وهنا يقول: الأحوط لزوما أن يضع كلا الكفين دفعة واحدة، أي معا، لا أنه يضع اليد اليمنى أولا يضرب بها الأرض ومن ثم يضرب الأرض باليد اليسرى، لا، الأحوط لزوما أن يكون ذلك دفعة واحدة، أي يشترط في ذلك على نحو الاحتياط اللزومي أن يكون ذلك دفعة واحدة، بأن يضعهما على الأرض أو يضرب بهما على الأرض ضربا خفيفا ومن ثم يرفعهما. هذا الأمر الأول الذي يجب أن يتوفر في التيمم. الأمر الثاني الذي يجب أن يتوفر وهو حتى يتم التيمم، أي الواجب الثاني من واجبات التيمم، نقول وهو مسح الجبهة وهكذا الجبينين على الأحوط بالكفين. أي أنه من المعلوم لديكم أن هناك منطقة مسطحة التي هي الجبين والجبهة، الجبينين والجبهة، هذه المنطقة المسطحة هي منطقة الجبهة، وعلى جانبيها منطقة الجبينين. هذه المنطقة المسطحة التي هي الجبهة لا بد من مسحها، أي أنه يضع الكفين معا على جبهته من قصاص الشعر، أي من المنطقة التي ينبت فيها آخر مكان ينبت فيه الشعر، أي شعر الرأس. فهو يبدأ من الأعلى من منطقة قصاص الشعر، يضع كفيه عليهما ويسحبهما إلى الأسفل إلى أعلى الأنف وإلى الحاجبين، أي هذه المنطقة يضع كفيه على الجبهة وعلى جانبي الجبهة وهما الجبينين من الأعلى، ثم يسحبهما إلى الأسفل أي إلى أعلى الأنف، فإن الأنف هناك منطقة اتصال بينه وبين الجبهة، هذه المنطقة التي هي قرب الحاجبين، بين الحاجبين. يقول هنا: إلى هذه المنطقة يجب أن يسحب يديه. ويدخل معهما الحاجبين، يعني إلى الحاجبين، فيدخل الحاجبين معا من باب الاطمئنان على أنه استوعب المنطقة. لذلك قال يجب، أو الأمر الثاني، يجب مسح الجبهة وهكذا الجبينين على الأحوط بالكفين من قصاص الشعر إلى أعلى الأنف وإلى الحاجبين، أي أطراف الحاجبين من الجانبين. هذا حد المنطقة التي يجب المسح عليها. والأمر الثالث الذي يجب في التيمم، وهو أن يكون المسح بباطن الكف اليسرى، تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم المسح بباطن الكف اليمنى تمام ظاهر الكف اليسرى أيضا من الزند إلى أطراف الأصابع. أي أنه لابد بعد إكمال مسح الجبهة والجبينين بالكفين، يقوم بوضع يده اليمنى، أي باطن الكف اليمنى، على ظاهر الكف اليسرى، ويكون الابتداء من الزندين، أي المنطقة التي يتصل بها الكف مع الذراع. هذا المفصل منه يبتدئ المسح إلى نهاية الأصابع، إلى أطراف الأصابع، فيمسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى. وبعد أن ينتهي من هذا، ينتقل إلى مسح ظاهر الكف اليسرى، وذلك بأن يضع باطن الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى، أيضا يكون الابتداء من الزند، أي منطقة اتصال الكف مع الذراع، ويمسح به ظاهر الكف اليسرى إلى أطراف الأصابع. بعد أن ينتهي من ذلك، يكون قد أكمل التيمم، وبه يستطيع أن يدخل إلى الأمر العبادي الذي يتوقف على التيمم. لذلك قال يجب المسح بباطن الكف اليسرى تمام ظاهر الكف اليمنى، أي هذه المنطقة الظاهرة، أي سطح الكف لا باطن الكف، يجب مسح ظاهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى. قال من الزند إلى أطراف الأصابع، أي لابتداء من الزند إلى أطراف الأصابع، لا بد وأن يستوعب تمام الكف، وتكون طريقة المسح وهو أن يضع يده على ظاهر الكف اليمنى من منطقة الزند، ويمسح ويسحب الكف إلى أطراف الأصابع، أطراف أصابع الكف اليمنى، وهكذا يفعل في الكف اليسرى، أيضا يضع باطن الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى، ويسحبه، أي يمسح به على ظاهر الكف اليسرى إلى أطراف أصابع الكف اليسرى. قال ثم المسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى، أي تمام ظاهر الكف اليسرى. هذه أمور ثلاثة يجب أن تتوفر في التيمم حتى تتحقق كيفية التيمم، أي بهذه الأمور الثلاثة يكون قد تحقق التيمم. فهو على شكل نقاط جعل كيفية التيمم، أي بيّن كيفية التيمم على شكل نقاط. فقال الأول ضرب باطن الكفين على الأرض، والأحوط لزوما أن يكون ذلك دفعة واحدة، والثاني مسح الجبهة والثالث المسح بباطن الكف اليسرى تمام ظاهر الكف اليمنى، والمسح ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى. هذه أمور هي تبين كيفية التيمم. إذن إلى هنا أكملنا طريقة التيمم وكيفية تحقق التيمم. مسألة، قال يشترط في التيمم أمور. يقول التيمم يشترط فيه أمور، أي أنه حتى يصح التيمم أو يجوز لك الانتقال إلى التيمم لا بد وأن تتوفر أمور. الأمر الأول أن يكون المتيمم معذورا من الغسل أو الوضوء كما مر، أي أنه يصح منك التيمم ويجوز لك التيمم في حالة إن كنت معذورا من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل إن كنت مجنبا مثلا. فهنا في هذه الحالة إذا كنت معذورا يصح منك التيمم ويجوز لك التيمم، أما إذا لم تكن معذورا أي أنه إذا كنت تستطيع أن تتوضأ ويوجد لديك الماء وكنت متعاجزا، أي أنه أنت تتخاذل تتعاجز عن استعمال الماء، فهنا نقول لك حتى وإن تيممت فإن هذا التيمم يكون باطل وليس بصحيح ولا يجزي عن الوضوء ولا يغني عن الوضوء ولا يكون بديلا عن الوضوء. التيمم يكون بديلا عن الوضوء إذا كنت معذورا عن استعمال الماء. إذا كنت معذورا من استعمال الماء نقول لك تيمم، أما إذا لم تكن معذورا فهنا نقول لك لا يجوز لك التيمم، بمعنى أنه لا يصح منك هذا التيمم ولا يكون مجزيا لك ومسوغا لك للدخول في الأمور التي تتوقف على الطهارة. هذا الأمر الأول الذي يشترط في التيمم حتى يكون التيمم صحيحا وبديلا عن الوضوء. الأمر الثاني أن ينوي بتيممه الخضوع لله تعالى، أي يشترط في التيمم النية، أي أنه التيمم من الأمور العبادية التي يشترط فيها النية، فإنه إذا لم ينوي ذلك قربة إلى الله تعالى وإنما كان بقصد التعلم مثلا أو بقصد اللعب يضع يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته وجبينيه والكفين، فإنه لا يكون هذا تيمما صحيحا ومجزيا أو مغنيا عن الوضوء بحيث يسوغ لك الدخول في الأمور العبادية. إذن من الشروط الأساسية من الأمور الأساسية التي لا بد وأن تتوفر حتى يكون هذا التيمم صحيحا ومجزيا ومسوغا لك للدخول في الأمور العبادية لا بد وأن يكون مسبوقا بالنية. وكيفية النية بأن ينوي في قلبه أنه يتيمم قربة إلى الله تعالى بهذه الكيفية بهذه النية، أي لا يشترط فيها أن يقول نويت أن أتيمم قربة إلى الله تعالى، لا يشترط أن يتلفظ، وإنما يكفي بداخله بقلبه أن ينوي بداخله، أي يحدث نفسه بأن يقول نويت أن أتيمم قربة إلى الله تعالى، هذا الكلام القلبي يكفي ولا يشترط فيه أن يتلفظ أي يسمع الآخرين مثلا أو يسمع نفسه، لا يكفي في ذلك أن يتكلم في قلبه أي ينوي في قلبه. هذا الشرط الثاني الذي لا بد من توفره في التيمم حتى يكون التيمم صحيحا. الشرط الثالث أن يكون ما يتيمم به طاهرا ومباحا، وغير ممزوج بما لا يصح التيمم به كنشارة الخشب. هنا يقول أيضا يشترط في التيمم حتى يكون التيمم صحيحا أن تكون الأرض التي يتيمم بها طاهرة، أي المنطقة التي يضع عليها كفيه لأجل أن يتيمم بها لا بد وأن تكون طاهرة، أي ليس عليها بول أو دم أو أي نحو من أنحاء النجاسات الأخرى. فيشترط في الأرض التي يتيمم بها أن تكون هذه الأرض طاهرة، فلو كان عليها دم ولم يطهر أو كان عليها بول مثلا وإن كان جافا، وإن كانت الأرض جافة لكن لا يصح التيمم بها لأنها نجسة. فإذا لم تطهر هذه الأرض التي عليها النجاسة لا يصح التيمم بها، فلا بد وأن يختار أرضا طاهرة بأن يذهب إلى مكان طاهر ويجلب منه تراب ولو بإناء ويتيمم به. وكذلك لا بد وأن تكون هذه الأرض أرضا غير مغصوبة، كما لو كان مثلا هذا البيت الذي يسكن به قد غصبته الحكومة الظالمة، فإنه هذا البيت لا يصح التيمم بأرضه والتراب الموجود به لأن هذا البيت مغصوب من أصحابه، فلا يصح التيمم به. وذلك لأنه يشترط في التيمم القرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يصح التقرب بالأمور المحرمة، فإن التصرف في أموال الآخرين في الأمور الراجعة إلى الآخرين يكون حرام وعليه، فلا يصح التيمم بالأرض المغصوبة. إذن لا بد وأن تكون هذه الأرض مباحة غير مغصوبة من الآخرين. والأراضي المغصوبة أمثلتها كثيرة، قلنا البيت، وأحيانا يكون مثلا الأرض الزراعية أيضا يمكن أن تكون مغصوبة من أصحابها فلا يصح التيمم بها، فإذا تيمم بها لا يكون هذا التيمم مجزيا، وبالتالي صلاته غير صحيحة إذا أراد أن يصلي بهذا التيمم. ومن أمثلة الأرض المغصوبة كما لو كانت هناك أرض وأراد هذا الشخص أن يدخل إلى هذه الأرض، وصاحب هذه الأرض ومالك هذه الأرض لم يأذن له، فإنه هذا أيضا من مصاديق الأرض المغصوبة، أي أنه هذه الأرض تعتبر مغصوبة ولا يجوز لهذا الشخص الذي دخل بها أن يتيمم عليها، تيمم منها أو يتيمم بها، فإنه إذا تيمم بها لا يكون تيممه صحيحا، وبالتالي لا تصح منه الصلاة التي يأتي بها بهذا التيمم. هذا الشرط الثالث. وكذلك قال لا بد وأن لا تكون هذا التراب مخلوطا بما لا يصح التيمم به، فإننا قلنا لا بد من في التيمم من أن يكون هذا الذي يتيمم به هو وجه الأرض، أي التراب أو الحجر أو الرمل. أما إذا كان عليها حشائش مثلا أو نشارة خشب فإنه نقول هنا لا يصح التيمم بما ينبت على الأرض أو مثل نشارة الخشب، كما لو كان هذا النجار مثلا أراد أن يتيمم بأرض المحل أي ورشة النجارة، فإنه إذا كانت عليها طبقة من نشارة الخشب فإنه لا يصح التيمم بها، لأن هذه نشارة الخشب ليست أرضا، ليست وجه الأرض، لا هي رمل ولا هي تراب ولا هي غبار ولا هي حجر. وعليه فإنه لا يصح التيمم بنشارة الخشب وكذلك الحشائش وكذلك الأمور التي تنبت على الأرض. إذن لابد وأن يكون التيمم بوجه الأرض. هذا الأمر الثالث أو الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون مسحه الجبهة من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط لزوما، أي أنه يشترط في التيمم حتى يكون صحيحا أن يضع كفيه على الجبهة وعلى الجبينين ويسحب يديه إلى الأسفل، أي أن يبتدئ من الأعلى من أعلى الجبهة وهي الحد الفاصل بين قصاص الشعر والجبهة، أي آخر نقطة ينبت بها شعر الرأس بالنسبة للإنسان المستوي، للإنسان الذي منحسر الرأس أي الإنسان الذي قد سقط شعر رأسه، فإنه يرجع به إلى الإنسان المتعارف، الإنسان الذي مثله لو كان نابتا الشعر إلى أي حد. فهنا نقول إلى هذه المكان، فإنه يضع يديه ويسحبهما إلى الأسفل، ولا يجوز أن يضع يديه على الجبهة والجبينين ويسحبهما إلى الأعلى، لا، فإنه لا يكون قد أتى بالتيمم الصحيح. هذا الشرط الرابع. والشرط الخامس أن لا يتيمم إلا مع اليأس من زوال عذره من استعمال الماء. قبل انتهاء الوقت يقول أن من الأمور التي تسوغ التيمم ذكرنا هو عدم وجدان الماء مثلا، أو وجود جرح مثلا أو جبيرة، بحيث أن استعمال الماء يضره. فإنه لو فرضنا أن هذا الشخص إذا انتظر إلى آخر الوقت، مثلا صلاة الظهر تكون بعد الزوال، أي وقتها يبدأ بعد الزوال، كما لو كان في الساعة 12 ظهرا مثلا، ويستمر إلى الساعة 6 عصرا، أي قبل الغروب مثلا بعشر دقائق، فإنه لديه مدة 6 ساعات يستطيع أن يأتي بها بصلاة الظهر. فنقول له إذا أنت كنت معذورا، أي في أول الوقت بأن لم تجد الماء للتيمم، العفو للوضوء، إذا كنت فاقدا للماء لأجل الوضوء، فنسألك سؤال، نقول لك هل إذا انتظرت إلى العصر تحصل على الماء؟ فإن قال نعم بعد ساعتين يمكن أن يأتي الماء، أو يأتي الماء أستطيع أن أحصل على الماء، أي أنه إذا انتظرت إلى مدة ساعتين فإنه أستطيع أن أحصل على الماء. نقول له إذا كانت هاتان الساعتان لا يجعلانك تخرج عن وقت صلاة الظهر، أي أنهما يكونان في ضمن الوقت تستطيع أن تنتظر، ولا يجوز لك أن تتيمم. إذن يشترط في التيمم أن لا يتمكن من الماء في تمام الوقت، بحيث إذا انتظر يخرج وقت صلاة الظهر، أي الوقت الأدائي، فهنا نقول له تيمم، فمع اليأس يتيمم. إذا كنت يائسا من حصول الماء في تمام الوقت الذي تستطيع أن تأتي به بصلاة الظهر أداءً، نقول لك تيمم. أما إذا كنت غير يائس بأن كنت متمكنا من تحصيل الماء ولو بعد ساعة، ولا يكون انتظارك مخرجا لصلاة الظهر عن وقتها الأدائي، بأن يمكن أن تنتظر ساعة ويأتي الماء وتتوضأ وتأتي بصلاة الظهر في داخل الوقت، نقول لك انتظر ولا يجوز لك أن تتيمم. إذن يشترط في التيمم لمن لا يتمكن من الماء أن يكون يائسا من حصول الماء في تمام الوقت، فإذا كان يائسا نقول له تيمم، وإلا إذا لم يكن يائسا وكان متمكنا من حصول الماء قبل أن يخرج وقت أداء صلاة الظهر أداء نقول له انتظر. هذا هو الشرط الخامس الذي يجب أن يتوفر حتى يسوغ له التيمم. الشرط السادس يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.